طيب احنا سنبدأ بفضل الله تبارك وتعالى اليوم في مقدمة تعريفية بعلم أصول الفقه، ومن خلالها سنختار ثم نستشير ونستخير حسب عادتي طوال سنوات على الكتاب الذي سأقف فيه معه إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. أصول الفقه في اللغة العربية أي كلمة لها معنى واحد في الأصل وتترادف معانيها إذا دخلت في أكثر من معنى. أما الكلمة إذا أضيف لها شيء آخر فأصبحت جملة أو شبه جملة أو كما يسمى عند البلاغيين بالتعبير العنوان، الترجمة التي تسمى عند بعض المصنفين هيبقى لها أكثر من تعريف. فإذا كان المعرف مبنى كلمتان فصاعدا يبقى لها أكثر من تعريف. لذلك أصول الفقه له تعريفان: تعريف معتاد معروف عند الناس كعلم موضوع على علم معين أو على فن معين، وتعريف بتعريف مكوناته كما يقول علماء المنطق: إذا تعرف الإنسان على المكون عرف ماهيته. ماهيته إيه؟ يقول عمارة صرح كبير، لما أجي عرفها أقول تتكون من طابق أرضي وأربع طوابق علوية. الطابق الأرضي فيه محلات، والطوابق العلوية كل طابق فيه شقة، فيه اثنين، فيه ثلاثة، فيه أربعة، حسب ما موجود. التعريف المكونات يعرف المكون، شيء مكون. ولهذا علماء الأصول لما بدأوا يعرفوا لنا كلمة أصول الفقه، هي كلمة من مبنيين، مبنى أصول ومبنى فقه، قال له تعريفان: التعريف بمكوناته يعرف أصول بمفردها وفقه بمفرده، وتعريفه كعلم كتعبير كترجمة وضعت على فن معين من فنون الشريعة أو من فنون علوم الشريعة إن صح التعبير. بداية التعريفات هي أول خطوة يبدأ فيها المتعلم لعلم معين. ليس من المعقول أني أدخل على علم معين وأنا لا أعلم مراد معنى عنوان هذا العلم. قل علم التفسير، علم الحديث، علم الفقه، علم كذا، لابد أن يكون عندي صورة ولو إجمالية على هذا العنوان الموضوع على هذا الفن. تعالوا ندخل في هذه التعريفات لنعرف ما هو علم أصول الفقه. العلم كلمة مبناها من ثلاثة أحرف. يقول العلماء عن كلمة العلم: إدراك المعلوم على حقيقته، إدراك المعلوم على حقيقته. فكل من أدرك شيئا على حقيقته يسمى صاحب علم. وتختلف المعرفة عن العلم، فالمعرفة إدراك إجمالي للشيء بخلاف العلم إدراك حقيقي للشيء. إدراك المعلوم على حقيقته، أما المعرفة إدراك إجمالي يسمى على الإطار العام. يقال كل علم معرفة ولا كل معرفة علم؟ بالضبط كده، كل علم معرفة، الأعم يدخل فيه الجزء أو الأخص. هذا هو العلم، له نوعان: علم مكتسب وعلم ضروري. العلم المكتسب هو الذي من اسمه يحصل، يكتسب بالنظر، بالاستقصاء، بالمدارسة، بالنظرية، يسمى علم مكتسب. والعلم الضروري هو الذي يلزم صاحبه بلا دراسة، بلا طلب في العلم الدراسي أو العلم النظري. بنسميه علم نظري لأن الطالب ينظر فيه مع أستاذه فيحصله، أما العلم الضروري فلا يلزمه ذلك. فكل العلوم مكتسبة إلا علم الاعتقاد، علم ضروري. كل العلوم، علم الفقه، التفسير، الحديث، كل أي علم، حتى العلوم التجريبية، الفيزياء، الكيمياء، الطبيعة، الرياضيات، علوم تسمى علوم مكتسبة، لأن المتعلم يحصلها بالنظر وبالاستدلال. أما العلم الضروري هو الذي يصعد الإنسان به فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهي الإسلام. الفطرة هي الإسلام. الإنسان يخرج من بطن أمه أيا كان دين أبواه على الإسلام، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فالعلم الضروري الذي يحصله الإنسان بلا نظر وبلا استقصاء وبلا مدارسة هو علم التوحيد، علم الاعتقاد فقط. علماء المنطق دخلوا فيه كلام كثير، قالوا يدخل فيه العلم المتواترات، يدخل فيه العلم اليقينيات، يدخل فيه طبعا أصول الدين. طلبة أصول الدين درسوا منطق، درسوا السلم ولا ما خدوش هذا دخل في العلم الضروري على اعتبار أن اليقين أو اليقينيات هي ما اضطرت النفس إلى التصديق به، ما يدخل فيها العلم بالحواس الخمس، أن النار حارقة، وأن الأنف تشم، وأن اللسان يتذوق، وأن الأذن تسمع، وكل هذه الأمور قالوا هذه من الضروريات، وإن كان فيها نظر حتى عند المناطق. طيب هذه كلمة علم، كلمة أصول لغة لا يعرف الجمع، ما أعرف كلمة وأجد أنها جمع أردها إلى أصلها، وأصل كلمة أصول مفردها أصل، والأصل هو البحث في المعاجم المعتادة غير الغير معتادة في الهمزة والصاد واللام، كشف يكون فيهم هكذا الهمزة والصاد واللام. قالوا الأصل له معاني عند اللغويين كثيرة جدا. ما تهم الأصوليون؟ الأصل ما يستند إليه الشيء يسمى أصل، ما يكون منه الشيء يسمى أصل، ما يتحقق منه الشيء يسمى أصل، ما يصح بناء فرع عليه يسمى أصل. كل هذه تسمى أصل في اللغة. طيب هذه الكلمات لابد أن يكون عند علماء الأصول واقعة منها أو واقفة معها على الأقل. ليه؟ قالوا لأنها لابد أن تكون لها مسيس صلة بالمعنى الشرعي، معنى الاصطلاحي. والمعنى الاصطلاحي هو ما اصطلح عليه عند أهل الفن. نرد كلمة سنة عند علماء الحديث لها معنى، عند علماء اللغة لها معنى، عند علماء الفقه لها معنى، عند علماء السير لها معنى. فقد تتعدد معاني اللفظة على حسب ما اصطلح عليها أهلها. فعلماء الأصول لما نظروا إلى هذه المعاني المتعددة لكلمة أصل قالوا هذه تساوي عندنا كلمات أخرى أو معاني أخرى، فقالوا الأصل بمعنى الدليل، الأصل في تحريم الخمر فاجتنبوه، خلاص الأصل بمعنى الدليل الذي بنى عليه حكم شرعي. احنا قلنا في المعنى اللغوي ما يصح بناء فرع عليه يسمى أصل، فالأصل بمعنى الدليل. طب ايه تاني بينبني عليه أفرع فقهية؟ قالوا ينبني عليه أفرع فقهية إن كان الأصل صورة في عملية القياس مقيس عليها، صورة مقيس عليها، فقالوا الأصل بمعنى الصورة المقيس عليها. القياس له أربع أركان، فرع ليس له أصل، وفرع مراد له أصل، عايزين نعرف أصل إيه، وحكم الفرع الأصلي، وعلة تجمع بين الفرعين. أربع أركان. الصورة اللي حقيس عليها تسمى أصل في عملية القياس. لما أقول لك ما حكم النبيذ، ما حكم الحشيشة، لو بحثت في النصوص الشرعية كلها لن تجد لها نص يدل عليها. من أين نأتي بها؟ قالوا نقيسها على علة، بعلة معينة موجودة فيها لفرع آخر، فيبحث في الفروع الأخرى فيجد الخمر فيه علة تجتمع مع الحشيشة ومع النبيذ وهي السكر، فيقاس عليها، فأصبحت الخمر هنا اللي حقيس عليها هي الأصل، الصورة المقيس عليها، فالصورة المقيس عليها تسمى أصل. أيضا من الأشياء التي يصح بناء الفروع عليها الراجح بين قولين، الراجح بين قولين، إذا خرجت مسألة معينة اختلف فيها الفقهاء على قولين والقولان لهم وجاهة، وجاهة بمعنى دليل صحيح، دلالة صحيح، خلاص، بشرط أن تتساوى الدلالة بين القولين، فيأتي عالم ثالث أو فريق ثالث ويرجح بين القولين، فيقول علماء الأصول الراجح يسمى دليل. لما أقول لواحد ما حكم كذا، أقول الراجح في المسألة كذا، الراجح هذا دليل. ليه؟ لأن المفتي صال وجال بين الأدلة، أدلة القائلين وأدلة المانعين، وناقش كل دليل وتكلم في كل دلال ووقف على أمر معين فأفتى به. فهذه العملية يسميها علماء الأصول كلمة نص أخذت من منصة العروس، لما تدخل على عرس وتجد كرسي عالي كده، هذا يسمى منصة عروس، هذا يجلس عليه العروس، دليل على أنه عرس. فدليل المسألة التي لا يحتمل إلا قول واحد يسمى نص، فقد يكون الأصل بمعنى النص، قد يكون الأصل بمعنى الدليل، قد يكون الأصل بمعنى الرجحان، قد يكون الأصل بمعنى الصورة المقيس عليها، قد يكون الأصل خامسا وأخيرا بالقاعدة المستمرة المضطردة التي لا تقبل الخلاف، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لو زاغ منك الدليل على وجوب الوضوء للصلاة وقلت أن وجوب الصلاة للقاعدة القائلة ما لا يتم الواجب إلا به، يصح القول ولا يصح؟ يصح القول، قاعدة مستمرة مضطردة لا تقبل الخلاف، خلاص. طيب احنا كده علم وأصل، فقه، كلمة فقه، فقه في اللغة بمعنى الفهم، رغم أن اللغويين اختلفوا فيها، منهم من قال أن الفقه بمعنى الفهم الدقيق، ومنهم من قال أن الفقه، ستجد في بعض الكتب المكتسبة أو المستنبطة، لما نحط ده التأنيث هتعود على إيه؟ بالاكتساب هيعود على إيه؟ لو قلنا فيها التاء التأنيث المستنبطة أو المكتسبة هتعود عليه؟ الأحكام مكتسبة؟ الأحكام ليست مكتسبة، في خلاف كبير بين المتكلمين والفقهاء على هذه الجزئية، لكن الصحيح أنها بدون تاء، لأن المكتسب هو العلم، لأنك هتحصل شيء معين حكم شرعي يدخل في دائرة العلم المحصل، فنقول العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من الأدلة التفصيلية. العلم قلنا هو إدراك المعلوم على حقيقته، الأحكام جمع لكلمة حكم، والحكم هو الحظر والمنع من المخالف، قل حكمت على فلان بالسجن أي منعته من الحرية، خلاص. طيب الحكم في الشرع هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. ليه الثلاث دول بالذات؟ قالوا الاقتضاء هو فعل لازم على سبيل اللزوم، يعني اقتضى شيء معين أي لزم فعل هذا الشيء. اللزوم هذا على حالين، إما أن يطلب منك أن تفعل فعلا لازما أو أن تترك تركا لازما، خلاص. إن كان الطلب لفعل لازم سمي واجب، سمي واجب، وإن كان الترك لترك لازم يكون ضده الحرام، وإذا كانت الدلالة أقل في الاثنين ينزل من الواجب إلى السنة ومن الحرام إلى المكروه. يبقى دي أربع أحكام، خلاص. إذا كان طلب الفعل طلبا لازما واجب، طلب الفعل غير لازم مسنون، مندوب، متطوع، متنفل، كل هذه كلمات لها معاني عند الأصوليين. إن كان الطلب لترك الفعل لازم حرام، فعله حرام. إن كان طلب الترك غير لازم يسمى والوضع ها الصحة والفساد والرخصة والأداء، وهذه علامات وضعت على التكليفية، سميها أحكام وضعية شرعية وضعت على، متى وجدنا هذه العلامات حكم بحكم شرع تكليفي. إذا جاء إنسان ربنا عافينا وإياكم وقتل الأب لاستجلاب الإرث، نقول إيه؟ القتل مانع للإرث، القتل مانع للإرث، خلاص. فوجوب منع الإرث لمستحقه، هذا الوجوب جه منين؟ لما وجدنا مانع لتطبيق الفعل، خلاص. زي لو كان أب قتل ابنه، فالأبوة الموجودة مانعة للقصاص، تطبيق القصاص لا يقتل الأب بابنه النص. فهذه علامات موضوعة على الأحكام التكليفية. طيب، على سبيل الاقتضاء أو الوضع، في واحدة في النص اسمها التخيير. التخيير هو ترك المكلف بين أفعل ولا تفعل، كما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس عند أبي داود، وسأله عن حلق الشعر أم إطالته، قال إن شئت فأحلق وإن شئت فأطل. التخيير بين الفعلين نسميه مباح، حلق الشعر مباح وإطالة الشعر مباح، خلاص. يبقى خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف على سبيل الوضع أو الوضع أو التخيير، دي الأحكام. ليه قلنا شرعية؟ لتخرج منها الأحكام المنطقية، الأحكام الجدلية، الأحكام العقائدية، الأحكام الغير شرعية عامة كالأحكام التجريبية، أحكام علماء الفيزياء، أحكام علماء الكيمياء، أحكام علماء الرياضيات، فخصينا الأحكام بالشرعية. وليه خصناها بالعملية؟ العلم بالأحكام الشرعية العملية حتى تخرج الأحكام الخبرية، حتى تخرج الأحكام الخبرية. إيه الأحكام الخبرية؟ أحكام الاعتقاد، العقيدة الأصل فيها الخبر. قال الله قال رسوله، لا تحتمل قواعد الاعتقاد قواعد أصول الفقه. قواعد أصول الفقه هذه قواعد جدلية، جدلية على المصطلح وليس جدلية على المصطلح العوام برة، لأن الجدل عند العوام مذموم، أما الجدل عند أهل العلم له باب وله كتب وله مصنفات، فهي قواعد جدلية للوصول إلى الحق. خلاص، يتناظر الشافعي مع يونس بن عبد الأعلى في مسألة لمس المرأة، هل ينقض الوضوء ولا لا ينقض الوضوء؟ يونس بن عبد الأعلى رجل مالكي المذهب، والمالكية تقول بعدم نقض الوضوء من لمس المرأة، والشافعية تقول أو لامستم في الآية معناها تنقض الوضوء، بمعنى أن اللمس ينقض الوضوء. الجمهور مع المالكية يقولون اللمس في الآية معناها الجماع لأدلة تانية جمعت مع هذا الدليل. لكن هذا النظار لما كان الشافعي هو حجة اللغة أبو الجدل كما يسمى ويلقب، فاز على يونس بن عبد الأعلى في مناظرته. يبقى قواعد جدلية للوصول إلى الحق. الحق ليس مراد فلان أو علان، الحق بالدليل. قد يكون معك الحق لكن لا تستطيع أن تنتصر إليه أو أن تصل إليه، وقد يكون مع غيرك الحق لكن طريقة الوصول إليه أبلغ فوصل هو إليه، خلاص. ألحن بحجتي يأتيني أحدكم بألحديها، حديث عمر بن ياسر، بألحن من حجتي من الآخر، إن كنت قضيت له فهو له وإلا فهو قضاء من النار. مفهوم يا مشايخ؟ طيب، يبقى الشرعية العملية اللي هي بتختص بعمل المكلف، عمل المكلف، الأحكام بتنزل على عمل المكلف. لأن في بعض ولادنا بيحكموا على الجمادات، ما حكمه الشاشات من التلفاز من كذا من كذا، ويقول لك حرام. يا أخي أنت طالب علم، طالب علم يعلم جيدا أن هذه لا عمل لها، هذه آلة تستخدم، يمثل في كتب الفقه والأصول بالسكين. ما حكم السكين؟ إذا استخدمه القصاص الجزار مباح، ما في شيء، وإذا استخدمه القاتل حرام، خلاص. ليه؟ لأن الحكم الشرعي ينزل على عمل المكلف، عمل المكلف، خلاص. أحكام الشرعية العملية المكتسب العلم ده منين؟ من الأدلة التفصيلية. الأدلة جمع لكلمة دليل، والدليل أصله في اللغة من دلة. طبعا مش عايز معنى الجزر كذا وجزر كذا والكلمة اللي بنعيدها أول مرة ما بكررهاش ثاني إلا إذا قلت عيد. خلاص جمع لكلمة دليل، والدليل أصله في اللغة من دلة، ودلة في اللغة بمعنى أرشد. وسمي الدليل بالمرشد لأنه يدل على مرشد المجتهد في النص، يرشده إلى الحكم الشرعي فيه، فسمي الدليل بمعنى المرشد في النص. خلاص أدلة وصفت بالتفصيلية لأنها لا تحتمل الأدلة الإجمالية. الأدلة الإجمالية مظنونة الدلالة، مظنونة الدلالة. لما نسمع قول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعام هنا نكرة مش كده؟ دليل تفصيلي ولا دليل إجمالي؟ مع نكرتها إجمالي. ليه؟ لأن كلمة طعام احتملت المأكول واحتملت المشروب، والمأكول احتمل المذبوح وغير المذبوح، فدخل فيها ثلاثة أنواع من الأطعمة: الطعام المذبوح والطعام الغير مذبوح والشراب. فأي منهم؟ فلابد أن تجمع نصوص أخرى عشان تشوف إيه اللي هي حلال وإيه اللي هي مش حلال وإيه الشروط التي توفر فيه. فدايما الدليل الإجمالي مظنون الدلالة، ظن الدلالة. خلاص العلم بالأحكام الشرعية المكتسب أو المستنبط من الأدلة التفصيلية. دي كلمة فقه. يبقى علم أصول وفقه ثلاث كلمات لما أجي أعتبرهم شيء واحد، تعبير ترجمة على فن، يقول العلماء هو علم يبحث في كيفية استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. هو القواعد اللي بيسلكها المستنبط أو المجتهد أو المستدل كما سماه البيضاوي. خلاص هذا المستدل يسلك قواعد معينة، النكرة في العموم في سياق النفي تعم. طيب النكرة في غير سياق النفي، وهل هذه فقط صيغة العموم الوحيدة أم في سياق أخرى؟ يبقى إذن هذه القواعد هو اللي بيسلكها المستدل حتى يخرج بحكم شرعي. خلاص يبقى إذن علم يستنبط من خلاله أو به كما تقول الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. ده علم أصول الفقه كاملا كده. دائما لما أجي أتعرف على علم معين ليه أشياء معينة لابد أن أمر بيها كده. أنا عرفت معنى عنوان أصول الفقه فقط، لكن ما دخلت بين الأصول والفقه وما وقفت بين الأصول والفقه. محمد بن علي الصبان أحد أئمة اللغة، صاحب الحاشية المشهورة على شرح الأشبوني على ألفية الدمان، معلوم طبعا رجل معلوم، طبعا كله درس الألفية صح ولا ها؟ كله درس الألفية ولا ما ها؟ طيب الألفية لها شرح الأشموني، هو شرح بعيد المنال شوية لأن فيه النحو التجريبي، النحو المنطقي كما يسموه. والصبان كان من علماء الكلام الكبار، فوجد بغيته في هذا الشرح فحشى عليه. هذا الرجل أجمل مقدمات أي علم لأي إنسان يريد أن يدخل فيه، فقال مبادئ كل علم عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبة وفضله والواضع، والحكم والاستمداد قول الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع هذا الشرف. هذه الأبيات التي نظمها تعتبر مقدمات الفنون، مقدمات العلوم. كان قديما في الأزهر كان السنة الأولى الفرقة الأولى يدرس فيها هذه الأبيات الثلاثة فقط، عام كامل يدرس فيها مقدمات العلوم، لأن على الطالب أن يدخل من خلال هذه المقدمات للفن الذي يريد أو للعلم الذي يريد. درس الفن عشان ما تعتبروش فن طبل وزمره، لا، فن بعن العلم الذي يريد به. فلما التعريف يختلف عن الحد، احنا قلنا تعريف أصول الفقه، الإمام قال حد والموضوع ثم الثمرة. إيه الفرق بين الحد وبين التعريف؟ التعريف كما قلت المعرفة شيء إجمالي عن الشيء. قد يأتي إنسان ويقول هذا التعريف فيه رد منقوض، والأولى بدل أن نقول كذا نقول كذا، الحد هو الجامع المانع للمحدود، لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، ولم يبلغ تعريف في علم مكتسب إلى درجة الحد. علم مكتسب ليه؟ لأن التحصيل الاكتساب ده بناء عن آلة الإدراك، وآلة الإدراك مختلفة متفاوتة بين وبينك، فقد تفهم أنت شيئا أنا لا أفهم، والعكس أنا أفهم شيئا أنت لا تفهمه، فالآلة مختلفة التي انبنى عليها اختلاف الفهوم، تنبنى عليها اختلاف الآراء. خلاص، طالما وصلنا إلى أن آلة الإدراك فيها اختلاف، يبقى إذن لن نصل إلى قضية الحد. وهذا بعد صولة وجولة كبيرة بين المناطق قالوا ولا حد حتى للمنطق، يعني تعرفات كثيرة جدا، كلام كثير جدا كلموا فيه، وتجد إيه المنطق يقول لك ما نطق به اللسان وأفصح. طيب ما نطق به اللسان وأفصح، لما علم الله عز وجل سليمان عليه السلام منطق الطير، يبقى الطير هذا يفصح بلسانه، يقف بتاع المنطق ما عرفش يرد. خلاص، يبقى هذا تعريف وليس حد، يقبل كتعريف ولا يقبل كحد. خلاص، كنفس القضية كل حد يصح أن يكون تعريف، لكن ليس كل تعريف يصح أن يكون حدا. مفهومة مش شايف؟ طيب، يبقى إذا لو احنا مشينا مع الآيات دي إجماليا بقى، مش هناخد سنة، احنا قاعدين بس الساعة دي وخلاص ونجمل في الكلام فيها. كيف بدأ علم وصول الفقه؟ طالما بقولنا علم، ومش علم حادث، مش علم جديد، علم قديم، بل هو علم مواكب لنزول الوحي. كيف بدأ؟ للكلام في البدء عن علم أصول الفقه عندنا مرحلتين أساسيتين، مرحلتان لا ثالث لهما. مرحلة البدء تسمى هكذا، خلاص، ومرحلة التأليف الوضع هي المرحلة الثانية. خلاص، يبقى الأولى بدء العلم والثانية تدوين العلم. يبقى لما أجي أفرق بين الاثنين، ليه هفرق بين الاثنين؟ عشان هتعرف إن المسألة عليها خلاف بين العلماء. بدأ العلم أو علم وصول الفقه كسائر العلوم الشرعية مع نزول القرآن الكريم والسنة النبوية. خلاص، علمنا الدلالات التي عليها مناط الأصولي، لأن نسميها حرفة الأصولي في العلم بالدلالات، العام والخاص والمطلق والمقيد والمجبل والمبين، هذه الدلالات هي حرفة الأصولي. هذه الحرفة بدأت مع ماذا؟ مع نزول القرآن، مع وجود الوحي. خلاص، لكن الكتابة كمدون اسمه أصول الفقه، لا، مش في هذه المرحلة. ظلت قواعد أصول الفقه بين فتاوى الأئمة، قيل إلى عهد أبو جعفر. أبو جعفر هذا من الشيعة وليس أبو جعفر المنصور. أبو جعفر صاحب كتاب عيار الصدوق، وهو أحد مجتهدي الشيعة، وقيل مصر، وكتب الرد على عبد الرحمن الدمادي، وعرفت بالرسالة المصرية. الموجودة معنا الآن هي الرسالة المصرية، كما قضى بذلك العلامة أحمد شاكر. لكن الرسالة المكية نسمع عنها في كتب الرجال، لكن ما رأيناها وما خرجت لها مخطوطة إلى الآن، وكأنها قد تكون، ربما تكون رواية لا أصل لها، لكن الموجودة بيننا هي الرسالة المصرية التي جعلها الإمام الشافعي لما جاء مصر كتاب الأم، اللي سميناها مرحلة التدوين أو التأليف. طب قبل كده مرحلة الوضع، فلما يقول لك أول من وضع علم وصول الفقه، تقول ماذا تقصد بالوضع؟ هل البدء؟ أول من بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في فتاوى، ثم الصحابة من بعده، ثم التابعين لغاية لما توصل إلى أبي حنيفة رحمة الله تعالى على الجميع، رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو تقصد بالوضع التدوين، هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي، أول من دون علم أصول الفقه. ستجد في فتاوى الإمام أبو حنيفة قواعد أصولية، وقواعد أصولية جبارة خرج عليها مذهب الفقهاء في الأصول، لأنهم يخرجون الأصول على فروعهم، على فروع الإمام، وهذا من سمتهم. خلاص، بخلاف المتكلمين أو الشافعية أو الجمهور الذين كانوا يؤصلون أصولهم خارج عن الأمثلة الفقهية الموجودة فيه، زي ما هنعرف في مناهج التأليف. خلاص، متعودين تشوفوا كما تحتاج. فإذا سئلنا من أول من وضع، فلابد كلمة الوضع دي كلمة مشتركة بين معنيين البدء والتدوين. إن كان البدء فهي مرت بمراحل معينة من النبي إلى أبي حنيفة، أما إن كان التدوين فبدأت بالإمام الشافعي، وبدأت الرسالة محورا جديدا، بدأ وصول الفقه مع رسالة محور جديد، تكالب الناس على الرسالة رغم أنها لم تستوفي مباحث الفن كله، ما وجدناش كل مباحث فن أصول الفقه. تمام. فلما تكالب عليها أهل العلم فتصدر لها ستة من أكابر أهل العلم بشرحها، أشهرهم كان القفال الشاشي، الإمام الشاشي، القفال الشافعي المذهب. الست شروح لم تخرج إلى الآن، لكن مشهورات في كتب التراجم وكتب الرجال أن هناك ستة شروح لمن؟ لكتاب الرسالة. خلاص أصبح هذا من اليقين المعروف يعني، لكن ظل هذا الأمر بهذه الصورة لغاية لما بدأ العلماء يبلوروا لنا علم أصول الفقه. تكلمت الرسالة بمباحثها عن قضية معينة هي قضية الدلالات، وأي كتاب في أصول الفقه الآن بتجد ينقسم إلى أقسام، أولا مقدمات وأحكام وأدلة ودلالات وما يتعلق بهم. المقدمة هي التاريخية اللي بنحكيها، الأحكام الكلام على الواجب والمندوب والمكروه والحرام والمباح، وكذلك الشرط والفاسد والمانع واوا اللي هي الوضعية، والأدلة القرآن والسنة والإجماع والقياس والمختلف فيها قول الصحابي سد الذرائع وإلى آخره، الدلالات العام والخاص والمجمل والمبين إلى آخره، ما يتعلق بمباحث الذهن بهذه الأربعة، مبحث الاجتهاد والتقليد رحمه الله، مبحث التعارض والترجيح، مباحث الأدلة التي تخص إماما دون آخر كأقل ما قيل عند الشافعية كمراعاة الخلاف عند المالكية، هذه أدلة خاصة مذهب أهل المدينة عند المالكية، هذه أدلة خاصة بمذهب معين قد لا تجدها في مذهب آخر أو عند إمام آخر. يبقى كتاب أصول الفقه بهذه الخمسة، ولكل إمام منهج في ترتيب هذا الكتاب، منهم من تجد الأحكام أولا، ومنهم من تجد الأحكام آخرة، منهم من يقدم الأصول، منهم من يقدم الأدلة، وهكذا على منهج هو يرتضيه، إما يكتبه وإما يستخرجه الطالب من ثنايا قراءته للكتاب. لما أبص لكتاب الرسالة، أنظر في كتاب الرسالة، لن أجد هذا الترتيب خالص، لا في تقديم ولا في تأخير، وما تعرض إلا لمباحث لغوية معينة تفيد في باب الدلالات، وما استخص كل الدلالات. ولما جاء الأئمة الذين شرحوا الرسالة، خمسة تراجم بمعنى إيه؟ خمسة عناوين، إما أن تكون كلمة شرعية، وإما أن تكون كلمة لغوية، وإما أن تكون كلمة إصطلاحية، وإما أن تكون كلمة عرفية. إيه معنى الكلمات دي؟ الكلمة الشرعية يعني معنى الشرعي للكلمة، جاءت فين؟ في القرآن والسنة. طيب الكلمة الإصطلاحية ما اصطلح عليها أهل كل فئة. النهاردة لما تيجي في المكاييل والميادين لابن بتوع الفقه، وتجد أن في كل مرحلة زمنية معينة لفظة معينة على المكيال، هنا يسموه كذا وهنا يسموه كذا وهنا يسموه كذا، هذه الألفاظ محددة مصطلح عليها عند مين؟ عند أصحاب المكاييل والميادين، تسمى كلمة إصطلاحية. خلاص؟ أو كلمة لغوية هي عندها اللغة هكذا فقط ليس إلا، جاءت بهذا المعنى، إما أن تكون كلمة مفردة لها معنى واحد، وإما أن تكون كلمة مترادفة مبنى واحد لها أكثر من معنى، وإما أن تكون متواطئة كلمة مع معنى كلمة أخرى مترادف بكلمة تانية، وإما أن تكون متضادة يعني مبنى واحد لكن ليه معنى متضادين كالأضداد في اللغة كما جمع الإمام ابن الأنباري كتابه المعروف. خلاص؟ وإما أن تكون كلمة عرفية كما تعرف أهل العراق على معنى القرء بمعنى الشهر وإهلات، فحكموا في المطلقة ثلاثة أهلة. البعض يستغرب مذهب الحنفية من أين أتى بها، من مصطلح عرفي لكلمة قرء بمعنى الهلال، القرء نعلم أنه يا حيض يا ظهر، وله معنى ثالث، معنى الهلال الذي يأخذ به المذهب الحنفي. خلاص. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قالوا إما ثلاثة أطهار أو ثلاثة قروء أو ثلاثة أهلة، على ثلاث أقوال عند العلماء. هذا معنى عرفي موجود تعرف عليه، كالمعنى العرفي للدابة، هل هي من تدب على الأرض أم تسير على الأرض، على خلاف الموجود فيها. طيب، هذه الكلمات لما تدخل في غمار الدلالات الجديدة، يبقى لابد أن يكون كتاب أصول الفقه يحوي على الأقل في باب الدلالات كل ما يظن المجتهد أنه يصلح أنه يستنبط عليه فقه أو يستنبط عليه حكم شرعي. الحاصل أن العلماء وجدوا أن كتاب الرسالة غير وافي، لم يستوفي كل الفن، لم يستوفي فن أصول الفقه، فبدأوا يبحثوا في أصول الفقه، وكل منهم يكتب على ما انتصر إليه أولا. فانقسم العلماء إلى فريقين، فريق سمى نفسه باتجاه الشافعية على اعتبار أن الشافعي هو أول من كتب، وفريق سمى نفسه باتجاه الفقهاء أو اتجاه الأحناف على اعتبار أن أول من كتب أو أول من وضع هو أبو حنيفة. لكن ما وجدنا للشيعة اعتبار في هذا الرأي، رغم أن الشيعة قالت أن أبو جعفر هذا الإمام هو الذي وضع علم وصول الفقه، لكن ما دونوا تدوينا خاصا، وذهبوا مع فريق الشيعة، لأن مع فريق الشافعية آسف، لأن كانت أقرب لأصولهم من أصول الفقهاء الأحناف. دي بنسميها اتجاهات التأليف في أصول الفقه، اتجاهات التأليف في أصول الفقه. الاتجاه الأول يسمى بالشافعية على اعتبار أن الشافعي أول من كتب، ويسمى أيضا من المتكلمين، لأن أكثر من كتب فيه علماء الكلام من المعتزلة والأشاعرة، كتبوا في هذا الباب، كتبوا وأجادوا، وهم عليهم تقريبا الرمق الأول كما يقول علماء الأصول في تحديد أو بلورة علم أصول الفقه. وسموا أيضا بالفقهاء من الجمهور، لأن كتب فيها المالكية، وكتب فيها الشافعية، وكتب فيها الحنابلة. يبقى هذا الاتجاه له ثلاث أسماء، إما اتجاه المتكلمين وهذا الأشهر فيه، أو اتجاه الجمهور وهو الرأي الثاني، أو اتجاه الشافعية وهو الثالث. والاتجاه الثاني اتجاه الأحناف، الذي انتصر لأن أبي حنيفة هو أول من وضع علم أصول الفقه. طيب، هم ما عندهم كتاب ككتاب الرسالة عند القول الآخر، أصحاب القول الآخر، فبدأوا يبحثوا في فتاوى الإمام ويستخرجوا منها أصولا، يستخرجوا منها أصولا، فتجد كتبهم هي تخريج الأصول على الفروع. خلاص. بخلاف هذا الاسم عند المتكلمين أو الشافعية أو الجمهور، يقولون تخريج الفروع على الأصول، عندهم الأصول موجودة ويفرعوا عليها فروع، عند الأحناف العكس، عندهم الفروع موجودة ويخرجوا منها الأصول. كل اتجاه كان له مميزات وله عيوب. أشهر مميزات الاتجاه الأول أنها أصول مجردة، صلحت عند المالكية، وصلحت عند الشافعية، وصلحت عند الحنابلة. خلاص. ولهذا وجدنا أن المتكلمين كتبوا فيها، والشيعة أيضا كتبوا في هذا الاتجاه، ما قصروا قواعدهم على أقوال أئمتهم، بخلاف الأحناف، رغم أن الأحناف امتازوا بكثرة الأمثلة، فتجد أن كتبهم فيها من الأمثلة ما الله بعددها عليم، لتعضيد أن الإمام هو أول من وضع هذا الفن، فامتازوا بكثرة الأمثلة، إلا أنهم قصروا على المذهب الحنفي فقط، ما كتب فيهم إلا هذا. صاروا العلماء وجالوا بين الاتجاهين لغاية القرن السادس الهجري، بدأ التعصب في المذاهب الفقهية، وكل منهم يتعصب لأئمته.
السادس الهجري.
وبدأ هذا الأمر يتبلور من طور أنه اجتهاد لأئمة على أصول معينة، إلى طور تعصب لأقوال أئمة، فبدأت بقضايا التخريجات، سموها التخريجات المذهبية، تسمى في الأصول القياسات. احنا قلنا الأصل بمعنى الصورة المقيس عليها، فجعل كل أصحاب اتجاه أقوال الإمام صورة يقاس عليها، كأنه أصبح دليل في المسألة. قال أحمد عند الحنابلة، قال مالك عند المالكية، قال الشافعي عند الشافعية، خلاص. وكذلك فعل الأحناف. لما خرجت هذه الاتجاهات أكيد لسنة الله عز وجل في الانتصار للحق، بدأ أصحاب التحرر المذهبي يحاولون الجمع بين المدرستين، فخرجنا اتجاه ثالث يسمى اتجاه الجمع بين الاتجاهين، اتجاه الجمع بين الأحناف والشافعية، اتجاه الجمع بين الأحناف والجمهور، اتجاه الجمع بين الأحناف والمتكلمين، خلاص. فجاء ابن البديع الساعاتي وجمع بين أصول البزدوي من الأحناف وإحكام الأحكام تاع الأمدي من الفريق الآخر. ظل هذا الأمر فترة، قيل قرن تقريبا وقيل قرن ونصف، إلى أن رجع التعصب كما هو، وانفصل كل إمام من مذهبه، كل واحد بيكتب مذهبه كاملا. وظل هذا الأمر إلى القرن السابع أو الثامن الهجري في بداية ظهور كتاب الموافقات، الذي حول أصول الفقه من أصول نظرية مجردة إلى أصول واقعية في حال الناس، كيف يستخدم علم الأصول في الفتاوى. لا يسمى اتجاه الشاطبي اتجاه رابع، لأن الشرط في الاتجاه أن يسمى مدرسة أو اتجاه معين في التعريف أن يتوالى الناس في الكتابة فيه، وما حصل عند الشاطبي هذا الكلام، فانفرد الشاطبي بهذا الاتجاه بمفرده، إلا أن مؤخرا بدأ الناس يكتبون في علم المقاصد، فخرج علم ملحق بعلم الأصول يسموه علم المقاصد. الإشهاد الكبير، ثم لما كبر قيل في 72 مجلدة تقريبا، الحمد لله احنا ما قدناهوش عشان طلبة ما تقفش معاه، شفناهوش الكتاب يعني. ثم اختصر الكتاب في أكثر من 34 مجلدا، ثم اختصره في مجلدتين، وهما الآن موجود الآن ومطبوع منه مجلدة واحدة، الإرشاد بتحقيق أخونا حديد الدكتور عبد الحميد أبو زنين، وما زال يعمل في المجلدة الثانية من سنة 1999 إلى الآن، وما خرج المجلد الثاني من الكتاب. هذا الكتاب لما خرج حول الأنظار من الرسالة إلى كتاب الإرشاد للباقلاني، لأن كان الكل يسمع الباقلاني، فنصب نفسه الإمام الجويني صاحب البرهان صاحب الورقات صاحب شرح الورقات، فبدأ يلخص كتب الإمام الباقلاني القاضي الباقلاني، فله التلخيص الكبير قيل أنه على الإرشاد الكبير، وله التلخيص الأوسط وقيل أنه على الإرشاد الأوسط، لأن هذه الكتب احنا ما رأيناها لكن وجدت في تاريخ الموصول الفقه، ووجد له مؤخرا كتاب التلخيص الصغير على كتاب الإرشاد، وطبع في 3 مجلدات، طبع في 3 مجلدات. الإمام الجويني لما كتب، دائما الأئمة لما تكتب على كتاب شرحا أو نظما أو حاشية أو تلخيصا، الأصل يكون في المد لا يخرج عن الكتاب، فبدأ الإمام الجويني ينشر كتاب شيخي القاضي الباقلاني، فبدأ يكتب، فحج في عام من الأعوام وجلس لبيت الله الحرام يتكلم في آرائنا. الإمام الغزالي جمع هذه التعليقات لكن ما راقت إليه، ما استوفت كل الفن بالنسبة إليه، فكتب كتابه المسمى بتهذيب الأصول، ثم كتب كتابه شفاء العلي، ثم اختصر كتابه التهذيب، ثم كتب معيار العلم في المنطق الذي جعله مقدمة منطقية لكتاب المستصفى، ثم جمع كل ما كتب في الأصول وصفى فسمى المستصفى في علم الأصول. خلي بالكم الحكاية التاريخية لهذه الكتب دي بتبين شيء معين من سميه تدرج علم الأصول. وصلنا له فين؟ مش بنحكيها كده ثراء علمي يعني، لا، هذه بتحكى من صميم المنهج اللي بياخده الطالب. هناك أئمة أخرى من المتكلمين كالقاضي عبد الجبار والقاضي الحسين، ألف كل واحد منهم كتاب، واحد عمل العمد في أصول الفقه، الكتب تكتب عليها العهد بالهاء، نقلا عن كتاب مقدمة ابن خلدون، وهذا خطأ، لا يسمى العهد ولكن يسمى العمد، ظل الاسم العهد حتى خرجت مخطوطته من كتاب الإجماع إلى آخره، فوجدنا مكتوب عليها كتاب العمد في أصول الفقه بالميم وليس بالهاء. ثم جاء القاضي بعده والحسين البصري، فبدأ ينظر في كتاب العمد، قيل أنه شرحه في كتاب كبير سمى المعتمد في أصول الفقه، ثم اختصر المعتمد في كتابه المعروف الآن بكتاب المعتمد شرح العمد في مجلدين كبار مطبوع طبعا كثيرة جدا. ثم وقف أصول الفقه عند هذا الحد: العمد، المعتمد، البرهان، المستصفى. تكالب أهل العلم على هذه الأربعة في الاتجاه الأول. إحنا كله بتكلم في الاتجاه الأول، اتجاه الشافعية أو المتكلمين أو الفقهاء. تكالب عليهم العلماء، كل منهم يعني أي عالم جيد يأتي ينظر إلى هذه الأربعة لن يضع قلما في كتاب بعده. فبدأوا يعملوا إيه؟ إما يختصروا، إما ينظموا. واحد يختصر الكتاب بمفرده، واحد يختصر الأربعة مع بعض، واحد يلتقي اثنين قريب عهد بمنهج واحد فيختصره. فظهرت أشهر مختصرات الأربعة: الإحكام للأمدي، والمحصول للرازي، والحاصل والتحصيل للأخوين الأرمويين سراج الدين وتاج الدين. يبقى الإحكام والمحصول والحاصل والتحصيل، خلاص. ظل هذا الخط فترة من الزمن، وقف معهم علم الأصول أيضا. فجاء فترة من بعده سميت بفترة المختصرات، واختصروا هذه الأربعة الأخيرة، فخرج كتاب مختصر ابن الحاجب على كتاب الإحكام الكبير، وخرج البيضاوي على كتاب المحصول. في الكتاب، على الكتاب تقريبا قرابة 1000 شرح ونظم وحاشية وفك رمز وتعليق، فاق عدد أي كتب أخرى شرحت. ليه؟ لأن الكتاب المستدين في الدراسة والتدريس، كتاب منهاج البيضاوي الذي أصله الأربعة الكبار، اختصروا فيه أربعة تانيين سميهم أربعة الصغار، ثم جاء وانتقل المحصول البيضاوي فأخذ المحصول وطعمه بالحاصل والتحصيل، فخرج إلينا منهاج البيضاوي. وهكذا دواليك إلى الآن، كل من جاء بعد هذه الكتب أصبح نولون عليه. نولون معنى ناقل، ينقل منهم وإن لم يكتب في هامش الكتاب هذا نقلا عن كتب، فالمعلومة أصلها في هذه الأربعة الكبار. نفس القضية كانت في اتجاه الفقهاء، بدأت برسالة صغيرة وجدت في أربع لوح خطية، هي رسالة علي الكرخي، علي بن الحسن الكرخي إمام من أئمة الأحناف، ثم جاء فحش عليها وفك رموزها الإمام الدبوسي في كتابه تأسيس النظر. وبدأت كتاب تأسيس النظر في الاشتهار والانتظار حتى جاء الجصاص في كتابه الفصول، ووقف أصول الأحناف عند كتاب الفصول، فصول الجصاص، رغم أن الجصاص له مقدمة لتفسيره، مقدمة أصولية بحتة لكن ما اشتهرت في كتاب الفصول. ثم توالى العلماء بعد ذلك ناهلين من كتاب الفصول وغيره، فكتبوا، جاء البزوي صدر الدين الشريعة أيضا، جاء كتاب التلويح والحواشي عليه التوضيح وغيره، وكتب كثيرة جدا في هذا المضمار. مدرسة الجامع بين المدرستين عشان ما كانت طوالت 6-7 قرون كالمدرستان الأول، أخذت فترة بسيطة، فوجدنا أن كتب بسيطة جدا فيها في السوق أو في المخصوصات عامة، أو ما ظهر إلينا في كتاب البديع لابن السعادة، وكتاب الجمع بين الأصوليين أصول البزاوي وأصول الأحكام في إحكام الأحكام وغيره من هذه الكتب. لكن أفضل ما صنف في هذه الفترة جامعا بين هذه الأصول، أصول الاتجاه الأول واتجاه الثاني مطعما به، كان الإمام السبكي في كتابه جمع الجوامع. ولما ظهر هذا الكتاب كان السبكي رحمه الله يدرسه في الأزهر إلى عهد قريب، إلى 100 سنة تقريبا بعد وفاته كان الكتاب يدرس، ولذلك كان الكتاب الثاني في عدد الشروح بعد كتاب منهاج البيضاوي، كان كتاب جمع الجوامع، خلاص. هذه الاتجاهين دول مع الاتجاه الثالث كونوا ما يسمى بالثراء الأصولي. الثراء الأصولي اتجاه الجمهور مع اتجاه الفقهاء. النهاردة لما يجي طالب العلم يختار على أي مذهب من الاتجاهين، ده سؤال دايما بنسأله. أنا أبدأ بأي كتاب من الاثنين؟ تبدأ بأي كتاب من الاثنين؟ هذه مسألة ناقشها شيخ الإسلام ابن تيمية. شوف شيخ الإسلام ابن تيمية مات سنة كام؟ 725 هجري. أيهما يدرس أولا، الفقه أم الأصول؟ وفي أي يبدأ؟ هذا السؤال كتب فيه كتاب كامل شيخ الإسلام ابن تيمية. الفقه هو الأصول، الفقه له تحصيل، في التحصيل له طريقين اثنين، طريق يتعبد به المحصل وطريق يتعلم منه المحصل. الطريق اللي يتعبد به المحصل مذهبه مذهب مفتي، خلاص مذهبه مذهب مفتي. أما الطريق الذي يتعلم به قال يتمذهب، يختار مذهب سائد في بلده، يختاره تعلما لا تعبدا عشان ما يبقاش متعصب، عشان ما يبقاش متعصب. طب في الأصول ماذا قال شيخ الإسلام في الأصول؟ قال يبدأ في كتب الأصول فيما يقرر به قواعده حتى لا يحصر المسائل فيه. يعني يقرر به قواعده، يعني يأخذ الاتجاه الأول أولا، وبعدين لما يتقنه يأخذ اتجاه الأحناف. لو بدأ باتجاه الأحناف إذا لم يكن هو حنفي المذهب أولا، غالبكم مالكية مش كده؟ وبعض الشباب شافهم شافع، شافع بولانا ولا حنف انت؟ شافع؟ اه يعني شافع. أما الأحناف جنوب شرق آسيا هم كلهم أحناف إلى الآن، وشمال آسيا شوافع، والوسط خليط بين الاثنين، في منهم الشوافع ومنهم الأحناف. أفريقيا كلها مالكية إلا القرن الأفريقي الغربي الشرقي مثل الغرب، الصومال وكينيا مش كده برضه، وسوريا شوافع. فإذا لم يكن المذهب أصلا شاف حنفي فعليك باتجاه الجمهور، لأنه هيقعد لك القواعد أولا، ولا يرتبط بمثال، يعلق على ذهن الباحث أن هذا المثال مرتبط بالقاعدة كما فعل الأحناف. ولما تقرر القواعد تتجه إلى مذهب الأحناف. ولهذا بإذن الله تبارك وتعالى سنختار كتابا يسير على هذا الاتجاه الأول، ثم إن قضى الله عز وجل ما انتقلنا نأخذ كتاب من الاتجاه الثاني. هاي تسول على إيه؟ بالإسلام. بالإسلام على إيه؟ ما هو عارف بالإسلام على إيه؟ على كتاب إيه؟ على منهاج العقول، مش كده؟ طب منهاج العقول ده على كتاب إيه؟ ولا هو ده كتاب بيضاوي؟ هو كتاب بيضاوي اسمه منهاج العقول، هذا شرح على منهاج على منهاج البيضاوي اللي هو أصله كتاب المحصول المطعم بالحشر والتحصيل. آه، نهاية السول من الكتب التي يعني طبعاً عشان غالبكم بيدرس نهاية السول، فهمينه ولا؟
أيوة في الأزهر الشيخنا.
تمام. القواعد الكلامية فيها أكثر من القواعد الشرعية، خلاص. فالأولى أن يبدأ طالب العلم بكتاب بعيد عن القواعد الكلامية وبعيد عن القواعد الشرعية، بمعنى ما فيهوش أمثلة شرعية كتير. ليه؟ عشان تقرر القاعدة كما هي. إذا دخلنا في صيغ العموم، هذه صيغ العموم هذه على هذه الصورة، يطبقها الدارس على أي نص وجده فيه. أما إذا ارتبط عقل الدارس دماغه ارتبطت بمثال معين، كل ما يجي يقعد مكاننا ويشرح هيشرح نفس المثال بنفس القاعده. ده اللي حاصل، ده اللي بنشوفه، ده اللي بيحصل. عشان كده اقول لك لا، قرر القاعده اولا خلاص، وانت بفضل الله تعالى يعني اغلبكم حافظ على كتاب الله عز وجل ولا؟ طيب، ومن السنه لازم يكون لها قدر معين. يعني الاصوليون لم يطلبوا حفظ القران كله، لكن يطلبوا منه حفظ 666 ايه بالضبط. مش بعرف 66 ايه. القرآن يختلف في عد آياته، أقل عد ليه؟ طبعا أنتوا عارفين الآيات، الآيات في تحديدها اجتهادي خلاص، ووضعت على حسب المصاحف الثمانية التي كتبها عثمان. فالثمان مصاحف هذه اختلفت في عد الآيات بعد ذلك، من 6220 آية لأكثر عد 6666 آية. 6000 هنا وهنا متفق عليه، والخلاف عن 220 هنا و 660 هنا. 6000 ألف آية وعد، ألف آية وعيد، ألف آية خبر، ألف آية قصص، ألف آية حرام، ألف آية حلال، أدي 6 خلاص. 200 أو 666 هنا على خلاف بين الاثنين، فالعلماء قالوا نبدأ بال 666 اللي هي فيها 600 آية متشابه بين الحلال وبين الحرام، وال 66 آية الناسخ والمنسوخ على خلاف العدد. فأقل ما يكون في صدر طالب علم الأصول القدر ده اللي هيتكلم عليه في الأحكام، خلاص القدر ده مع ما يساوي من السنة برضو في هذه الدلالات، خلاص. لما يكون عندي مقرر معلوم قاعدة معينة أسير عليها، أن المفهومات 6 متفق فيها بين أهلها، بين أهلها يعني مين؟ القائلين بها، لأن فيها خلاف، خلاص. متفق فيها بين أهلي على 5 ومختلف فيها على مفهوم العدد، يبقى إذن لما أجي أخذ المفهومات دي أطبقها على أي نص موجود، عايز اطبق مفهوم الصفة واتكلم في مفهوم الصفة واجي حبص لي ثوب الانسان وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء ها، وعندي احاديث ثانية عامة لعن الله المسبل والمنان، هل يحمل هذا على هذا؟ ليه؟ ان هذا مفهوم وهذا منطوق، ولا يحمل المفهوم على المنطوق، لكن قد يخصص المفهوم المنطوق عند القائلين به، فنقول ان الخيلاء هنا هو الملعون في النص العام الاول. ولهذا قالت الائمه الثلاثه المالكيه والشافعيه وبعض الاحناف خلافا لاحمد، او في روايه برضو عند الامام احمد تقول بان اطاله الثوب فيها كراهه شرعيه، لان الاصل في حرمتها كلمه خيلاء له مفهوم الصفه صفه الخيلاء. لما يكون عندي امتى اطبق المفهوم وامتى ما اطبقهوش، هل استوفى ولا يستوفي، هطبقه عليه نص. لكن لو اخذت نص واحد زي ما فعل الاحناف وجابوا القاعده التي قال بها الامام وضعها عليها، اصبح النص محتم على هذه القاعده، واصبحت القاعده مربوطه ربطا وثيقا بهذا النص، ولا يكاد طالب العلم يخرج من هذا النص الى غيره. وهذا الخطأ اللي بيقع فيه. عشان كده بنقول لا، خد كتاب يقرر الأصول أولا ثم بعد ذلك انتهي إلى غيره، عشان تبقى عندك في دماغك الأصول كلها والأدلة موجودة تقدر تتخيرها، بالأخص في علم الفقه المقارن. الفقه المقارن هو جمع الآراء بأدلتها وبيان الراجح والمرجوح منها بإيه؟ بالقواعد الأصولية. بالقواعد الأصولية خلاص. فلو عرضت عليك مسألة فيها خلاف بين العلماء ليست بالمربوطة بالمثل الذي في رأسك لم تتكلم فيه. قضية اتباع الإمام الأئمة الثلاثة الأيام الشافعي أو الاثنين بالضبط المالكية والشافعية، لأن الخلاف اللي بين المالكية والشافعية والحنابلة خلاف ضئيل، ليس خلاف يقولون في فروع المذاهب وليست في أصول المذاهب. يعني الخلاف الموجود بين المالكية وبين الشافعية وبين الحنابلة في ترتيب الحجية، في ترتيب الحجية الكل يتفق على أن الأدلة لها اعتبارات في التقسيم من حيث الحجية إلى قسمين: قرآن، سنة، إجماع، وقياس. هذا متفق عليه، سد الذرائع، العرف، الاستحسان، المصلحة المرسلة، قول الصحابي، شرع من قبلنا، هذا مختلف فيه. طيب اتفقوا الثلاثة على أن القرآن أولا، فإن لم يجد ففي السنة، فإن لم يجد فالإجماع، فإن لم يجد فالقياس. إيه هو اللي فإن لم يجد؟ النص ولا دلالة النص؟ دلالة النص. فقد تقدم دلالة نص من السنة على دلالة نص من القرآن، ولا يقدم السنة على القرآن، خلاص. هذه واحدة. طيب في الباقي؟ قال لا، في الباقي بقى إمام اختار قول الصحابي كالإمام أحمد وقدمه لأنه أقرب للنص ومعايش للتنزيل ومعه اللغة العربية سليمة، فهو أولى بالكلام من غيره، فقدم قول الصحابي عن مصالح المرسلة، قدم قول الصحابي على الاستحسان. طيب جه المالكية والشافعية قال لا، المصالح المرسلة تقدم على قول الصحابي إن لم يكن هناك اتفاق بين الصحابة على القول، أصبح إجماع صحابي، هنرفعه لمرتبة الإجماع. يبقى لو اختلفت الصحابة ها قالوا تقدم المصلحة المرسلة. ليه؟ لأن المصلحة المرسلة تحدد بأكثر من فهم للعلماء، بخلاف أن يقول قول واحد. طالما أن المسألة ما فيها إجماع بين الصحابة يبقى فيها اختلاف بين أقوال الصحابة، فإذا اختلف فلان مع فلان هذا ليس بواحد، برضو آية الفهم مختلفة. إذا كنت بترجح بتقول هذا قول ابن عباس أولى من قول ابن عمر بناء على إيه؟ ما كلاهما صحابة، بناء على الدلالة التي خرجت من قول كل واحد منهما، مش كده؟ يبقى إذا لو نزلنا درجة تابع التابعين هنطبق نفس القواعد. طب اللي بعدهم هنطبق نفس القواعد. هم ما اختلفوا على الأصول، ولكن اختلفوا في ترتيب الأصول. أيضا اتفقوا على أن الأصول باعتبار الوصول تنقسم إلى قسمين: أدلة نقلية وأدلة عقلية. الأدلة النقلية هي من اسمها التي وردت بالناقل: القرآن، السنة، الإجماع، العرف، قول الصحابي. هذه كلها أدلة نقلية جاءت بالنقل. طب إيه الأدلة العقلية التي يكون فيها عمل العقل أكبر؟ القياس، الاستحسان، المصالح المرسلة، سد الذرائع، خلاص. لا شرع من قبلنا دليل نقلي، شرع من قبلنا دليل نقلي من أدلة النقلية خلاص. فهم اختلفوا في ترتيب الحجية أيهم يقدم على أيهم فقط، ليس إلا مع اعتبار الاثنين هذا الدليل. الاثنين اعتبروا الاستحسان. قد يقول واحد طب ما الشافعي كتب كتابه المعروف إبطال الاستحسان، الشافعي يقول بالاستحسان، إبطال الاستحسان هذا عنوان عام للكتاب. ستجد أن الشافعي قسم فيه الاستحسان للنوعين، استحسان بالنص واستحسان بالتشهي، والإبطال كله نازل على فين؟ التشهي. أما الاستحسان هو عد الشيء حسنا. استحسن الشافعي من القديم إلى الجديد، لما جاء في الجديد بعض صور بيع العينة اللي احنا نسميه كمصريين عندنا هنا بيع الحرق، ما أجازه إلا الشافعي استحسانا بالعرف، بعرف الناس إنك تشتري شيء معين بدفع عاجل ثم تبيعه لآخر بآجل مقصفا على دفعات، استحسنه الشافعي وقال استحسانا بعرف الناس. قضية الجمعية اللي تحصل في البيوت، نتفق 10 أنفار كل واحد فينا يدفع 100 جنيه مصري كل شهر، نلمها في كل شهر 1000 جنيه ياخدها فلان، الشهر اللي بعد ياخدها فلان. اختلفت فيها الأئمة الأربعة على قولين بالحرمة وغير الحرمة، استحسن الشافعي إباحتها لما جاء إلى مصر. فالاستحسان المقصود به استحسان إيه؟ بالتشهي الذي لا أصل له. وستدرس في الاستحسان وفي المصالح المرسلة أنها عمل عقلي مستند إلى دليل نقلي. نقول فيه مصلحة بالقرآن، مصلحة بالسنة، مصلحة بالإجماع، يبقى لابد أن تستند لشيء حتى نقول بها بأنها مصلحة، كذلك الاستحسان. فقسم المصالح إلى 6 للأدلة النقلية، والاستحسان إلى 6 برضو للأدلة النقلية خلاص. لكن ما في خلاف بين مالك والشافعي، أو بين الشافعي وأحمد، أو بين الاثنين والشافعي، لا ما في خلاف، الترتيب فقط. والترتيب الأصل فيه الدلالة، الأصل فيه الدلالة، والدلالة قد تغيب على فلان ويعرفها فلان لآلة الإدراك، وقد تغيب على الثاني ويعرفها الأول. هذا هو الخلاف بين الاثنين. في المسائل التي لم تجد لها أدلة معروفة أخذ مالك بعمل أهل المدينة. لما تساوت الأدلة عند الشافعي قال أقل ما يقول في المسألة، وهذا يطلع دليل عند الشافعية، أقل ما يقال في المسألة شكله كذا خلاص. ثم جاء في المالكية المتأخرين بما يسمى مراعاة الخلاف، لما جمع ابن عرفة كتابه المختصر المعروف جمع فيه حتى المهملات في المذهب بين المتقدمين والمتوسطين والمتأخرين، حتى مهملات المذهب حطها فيه. طب حتى مهملات المذهب لما اجي احطه في كتاب زي كده ويخرج لي في 18 مجلد قد كده، بهذه الاقوال لا يعمل بها، قد يحتاجها المفتي للقاضي فتوى التي تمس حال المستفتي. قل مراعاة للخلاف هذا أليق بهذا، يعني أولى من حجر واسع على مستفتي، لا ننزل لرأي تاني حتى لو كان مهمل في المذهب لكن له دليل وله دلالة معتمدة في المذهب لكنه مرجوح، النص اللي اعتمد عليه ضعيف خلاص. مين ضعفه؟ أنا وأنت، لكن صاحب النص الذي أتى به هو عنده صحيح، فأنا لا يصح أن أستدل به إلا إذا راعيت الخلاف. قالوا عند مراعاة الخلاف. فاستحسن كل إمام أو استحدث دليلا بمفرده عند غياب الأدلة المتفق عليها أو المعروفة إن صح التعبير بين المذاهب. ما في خلاف بين مالك والشافعي، أو بين الشافعي وأحمد، أو بين مالك وأحمد، أو بين الاثنين والشافعي، ما في خلاف.
يتسع الخلاف مع أحمد،
يتسع الخلاف مع الإحناف لوجود الدلالة عند الإحناف. بس كنت أنا بشرح موطأ مالك كل يوم 3، فوصلت إلى باب المحلل والمحلل له، المحلل والمحلل له. قضية المحلل طبعا معروفة، الغالب يقولنا فيها قول واحد، هي ما فيها قول واحد، هي فيها خلاف بين الجمهور بين الأحناف. الجمهور يقول بحرمة التحليل، لأن المحلل هو الذي يجعل الحرام حلال وسمي محلل. الأحاديث قالوا لعن الله المحلل والمحلل له، لكن ما تكلم على الفعل. هذا قول أبو حنيفة، هذا قول أبو حنيفة. وقال أبو حنيفة إن اضطررت إلى الفعل فاعقد، لأن قول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره النكاح معنى العقد عند أبي حنيفة. أقصد أن الدلالة مقبولة، دلالة لها أصل في اللغة العربية ولها أصل في الشرع أيضا. فالخلاف بين الأحناف وبين الجمهور خلاف واقعي، خلاف سائر، خلاف مقبول يرجح فيه العالم بالأدلة والدلالات التي انبنت عليها. يبين الراجع زي ما قلنا، الراجع في المسألة دي أن المحلل حرام، يقولوا ليه الراجح حرام؟ لأن الأدلة قضت بذلك. خلاص هذا حكم شرعي الراجح، لكن لا يعني هذا أنا ننفي قول الأحناف. نقول المسألة فيها قول واحد، قول واحد يعني إجماع. خلاص المسألة الخلافية من أمانة العلم نحن ننقله ونقول الراجح كذا. إذا أنا مش قادر أن الخلاف في المسألة أبعد ولا أتكلم فيها، لكن ما أكذبش على أئمة وأقول المسألة فيها قول واحد فيها إجماع، فأنا كذبت على كل العلماء اللي اختلفوا قبلي. مفهوم؟ نعم. الإمام ابن تيمية
هو أخذ بأصول أي مذهب؟
كل مذهب من المذاهب مر بثلاث مراحل حصرا. تاريخ المذاهب مرت بثلاث مذاهب بثلاث مراحل، وهذه الثلاث مراحل كان على أساس الأصول الفقهية اللي مبني عليها المذهب. أولا المرحلة الأولى نسميها مرحلة الإمام وتلاميذه. تلاميذه قد تمتد لي 100 سنة 150 سنة، كما الإمام أحمد تلاميذ وتلاميذ التلاميذ وتلاميذ تلاميذ التلاميذ إلى وفاة الحسن بن حامد، يقولون هكذا. يبقى المرحلة الأولى مرحلة الإمام والتلاميذ التي فيها النصوص، نص الإمام على كذا، نص الإمام على كذا. خلاص. المرحلة الثانية لما وجدوا الأئمة أن التلاميذ استمسكوا بأقوال الإمام وحرروها وقيدوها وقيدوا العلم بها، بدأوا يتحرروا منها، فسميت طبقة المتحررين، طبقة الوسطى، طبقة المتحررين. ولما تحرروا طبعا كأي عمل بيبدأ ثم يفتر وينزل، وجدنا المتحرر حتى نفض الدين من يده تماما وكتب كتبا في المذاهب لا لها أصول في المذهب ولا في مذهب آخر خالص تماما يعني. فبدأت ترجع الناس تنادي بأصول المذهب مرة أخرى، فسموا بالمتعصبين. مرحلة ثالثة يبقى مرحلة الإمام وتلاميذه، المتحررين، المتعصبين. كل المذاهب تنقل من المرحلة الثالثة. نقول لطلابنا في الدراسات العليا لما تقول لي والمالكية على كذا هات لي من الخليل، لما تقول لي الحناف الحنفية على كذا هات لي من الهداية المغناني، لما تقول لي الشافعية على كذا هات لي من الأنصاري أو ابن حجر، لما تقول لي الحنابلة على كذا هات لي من شرح منتهى الإرادات أو الكشاف. ليه؟ لأن التعصب بيثبت لي صحة نسبة الرأي إلى المذهب. أنا ما بدينش، مش بتاع ديانة، أنا عايز أقول الرأي فعلا منسوب للحنفية، منسوب للمالكية، منسوب للشافعية، منسوب للحنابلة. فبهذه الطريقة ينسب المذهب. في كل مذهب فترة المتحررين الذين رفضوا التعصب ورفضوا الانتساب للمذهب وإن تعلموا به وكانوا متحررين الأصل عندهم بالديانة الدليل، هم درجة من المجتهدين سموا نفسهم بالمجتهد النسبي. خلاص دول المتحررين بالذات سموا نفسهم المجتهد المطلق، ينظر في كل الأدلة. كان من ضمن حنابلة هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وكان في المنتصف كده المتحررين ابن تيمية صاحب ابن قدامة صاحب كتاب المغني، أبو يعلى الصغير القاضي وليس أبو يعلى الجد الكبير، ابن نصر الله علاء الدين صاحب سواد الناظر اللي هو شارح حفظ الناظر وغيره. دول في مرحلة تسمى مرحلة المتحررين، وكلهم علماء في الأصول، له كتب في الأصول. يعني ابن تيمية حرر المسودة في أصول الفقه بتاعت أبوه جده وزاد عليها، أبو يعلى له كتاب العدة في أصول الفقه طبع في 6 مجلدات، ابن نصر الله له سواد الناظر، ومؤخرا خرج له مختصر روضة الناظر، مختصر البلبل في أصول الفقه. فكل ما كان الإنسان غاص في أصول الفقه كل ما كان متحررا، كان مجتهدا مطلقا. الشوكاني والصنعاني من الشيعة الزيدية وليس من المتحررين، من الشيعة الزيدية. لما أجي أطبق عليهم أقول لهم هو كتبهم أصول في الشيعة الزيدية، والفارق بين الشيعة الزيدية والأئمة الأربعة أنهم يصححون آراء آل البيت فقط، عشان ما حدش يقول أنهم من الشيعة الإمامية، لا صلة لهم بالإمامية، وهم أقرب إلى أهل السنة من غيرهم تماما. خلاص. وهم من طبقة المتحررين في الشيعة الزيدية. الشيعة الزيدية برضو مرت بالإمام زيد بن علي وتلاميذه، وانتهت بأقوال اليماني تحت خاض. اللي في النص دول جه الإمام الشوكاني والإمام الصنعاني والإمام صديق حسن خان، هذه الطائفة المتصفة اللي سميت بطبقة المتحررين. خلاص. إيه اللي يفرق بين الثلاث طوائف؟ علم أصول الفقه. ولذلك نقول علم أصول الفقه من أكبر فوائده أنه يحول ما سيتكلم معك في شيء جدلي، فخلاص طب النصوص خلاص لأهلها، أنت هنا من النصوص، تعال نتكلم في هذه القواعد التي أنت أثبتها هل هي ثابتة أم لا، وإذا ثبتت ماذا؟ فبدأوا يجيبوا الأئمة والمشايخ عندنا في جامعة الأزهر ويدوا كورسات في نهاية السول للبدخشي يشرح الكتاب كاملا حتى يدرس لطلاب الهندسة والطيارة و و و بمادة أصلية عندهم تدرس في هذا السؤال من ضمن الناس اللي درستها في الكتاب هنا، لأن هذا الكتاب أصل عندهم مش عشان أصول الفقه، لا عشان أصول الفهم، مادة عالية الفهم شوية على حد تعبيرهم، فهو هي هم اللي دخلوا لنا يعني التغريب عن أصول الفقه، بولادنا كله يخاف من أصول الفقه، قالوا إن مادة صعبة زي ما شيخنا قال، فهم قالوا لنا كده.
شيخنا يعني هل الآن هل تفتح يعني باب للاجتهاد المطلق مثلا؟
نعم، الاجتهاد المطلق يفتح بآليته. في كتاب للإمام السيوطي اسمه الرد على من أخلد إلى الأرض وجعل أن الاجتهاد وزعم أن الاجتهاد في كل عصر فرض. الرد على من أخلد إلى الأرض وزعم أن الاجتهاد في كل عصر فرض. وضع فيه شروط الاجتهاد. هو مفتوح، باب الاجتهاد مفتوح ولكن له شروط. جاب 15 شرح، 15 شرط، 15 شرط. وأجمل ال 15 في ثلاثة. ثلاث شروط اللي احنا بنسميها آلة الاجتهاد. العلم بالقرآن وعلوم، العلم بالسنة وعلومها، العلم باللغة وعلومها. كلمة العلم بكذا وعلومها لا يحصل، مثلا اللغة العربية أفرد هو السيوطي كتاب المزهر في علوم اللغة فقال علوم اللغة نيف وخمسين علما، يعني 52-53 علم علوم اللغة العربية. هل يشترط للمجتهد أن يحوي كل هذه الفنون؟ لا، غالبها أو على الأقل من ما يستخدمها منها في قضية الاستنباط فقط. فآلية الاجتهاد هي تخرج الناس من دائرة التقليد إلى دائرة الاجتهاد المطلق المفتوح. ما في آلية الاجتهاد لا يحق لنا أن نجتهد، ولا يحق لنا أن نكون من على منضدة الإجماع، منضدة الاجتهاد، ولا نتكلم في مسائل الاجتهاد، لكن ننقل قال فلان قال فلان قال فلان. تمام،
ممكن نقول أن المذهب الجمهور هو أمثل من مذهب الأحناف لأنه اعتمد على أصل وأصل صريح، أما مذهب الأحناف اعتمد على فرعه واستنبط من فتاوى الإمام.
ما أقدرش أقول كلمة زي دي لسبب، لأن فتاوى الإمام وإن خرج منها أصل فالأصل متين، الأصل متين، أما التطبيق اختلف، فرق بين الأصل والفرع الذي بنى عليه. لو قلت أن مذهب الجمهور أمتن لأنه اعتمد على أصل وأصل ثابت، أيضا فتاوى الإمام اعتمد على أصل. يعني الشبهة التي قيلت أن أبو حنيفة ما كان عنده نصوص، لا، أبو حنيفة عنده نصوص كما قال مالك الناس عيال فقه على أبو حنيفة، وخرج مؤخرا بعد مسند الخوارزمي. هذا كنا نقول قديما أن ما تيسر لأبي حنيفة من النصوص النبوية 543 نص نبوي في كتاب مسند الخوارزمي، وأبو حنيفة على هذا 543 نص كتب لنا فقه إلى الآن في افتراضات فقهية لم تحصل إلى هذا العهد. خلاص، هذا يسمى ثراء فقهي. خرج لنا مؤخرا من شهرين ما يسمى بمسند أبو حنيفة. أبو حنيفة له مسند، له سنة، له فقه، له نصوص موجود، لكن قلت باعتبار بعده عن منزل الوحي. الصحابة تفرقت في الأمصار، منهم من ظل في مكة كعبد الله بن عمر، منهم من انتقل إلى المدينة كعبد الله بن عباس، ومنهم من انتقل إلى العراق كعبد الله بن مسعود. اللي يطعن في أبو حنيفة، أبو حنيفة سنده ينتهي لابن مسعود، وابن مسعود سنده ينتهي إلى عمر. لو سلك الناس شعبا وسلك عمر شعب لسلكت الشعب الذي فيه عمر، هكذا يقول ابن مسعود. فمن طعن في أبي حنيفة طعن في مين؟ في عمر رضي الله عنه. خلاص، فالقضية يعني أعلى ابن مسعود كمان، هذا عمر خليفة الثاني. خلاص، فعشان أقول هذا أنت من هذا، لا أقدرش أقول الكلمة دي، أقول كلاهما على خط سواء، لكن ده ليه ميزات وله عيوب وده ليه ميزات وله عيوب. طالب العلم لا يفرق بين الاثنين، هو كده كده رغم أنفي حيدرس الاثنين. ما عنده صنعة غير طلب العلم، ولا عندكم صنعة تانية؟ ما في صنعة تانية غير طلب العلم باعتبار انها صنعة، لكن هي في الاول ديان. نعم، شيخنا
حضرتك امام ابو حنيفة هو من اسس مذهب الحنبلي.
ما في مذهب حنبلي؟ لا، انا
امام احمد الحنبلي. ومن اسس مذهب الحنبلي هل له اصول مثلا كتاب اصول؟
كتاب في الاصول؟ لا ليس له كتاب في الاصول.
يعني كيف يعني اسس مذهبه يعني؟
مذهب الإمام أحمد بن حنبل أو غيره ما كان كتاب أصول لمالك، وما كان في كتاب أصول لأبي حنيفة. لكن لما وضع الإمام الشافعي كتابه هذا أخذ من إيه؟ منين أخذ الإمام مالك هذه القواعد التي وضعت في الدلالات؟ الإمام أبو الشافعي له رواية لموطأ مالك، لأنه أحد تلامذة مالك الكبار، لا لها رواية من رواية الموطأ الـ14 رواية الشافعي مطبوعة، الرواية موجودة يعني مش رواية مش موجودة. منين خد فقهه؟ غالب فقه الشافعي منين؟ فقه مالك. خط يقوم واحد يقول قال الإمام كذا فيبلغ للوراء، قال الإمام كذا الذي يسمونه النهاردة بالمبلغ، الله عز وجل. فإن لم يكن ففي سنة رسول الله، فإن لم يكن ففي إجماع صحابته، فإن لم يكن يعني فإن لم يكن الثالثة عند الاختلاف، قال أتخير ما شاء، كان يتخير من أقوال الصحابة ما شاء. هو وضع أصوله بنفسه، إمام أحمد وضع أصوله بنفسه، فقدم إجماع الصحابة على أي إجماع؟ دي نمرة واحدة. وقدم قول الصحابة على القياس، لأن القياس عمل عقلي، قال لا يلجأ للقياس إلا إذا تعارض مع نص ضعيف. يعني عند الإمام أحمد لو عنده نص ضعيف وعنده قياس صحيح الدلالة، يقولك يقدم النص الصحيح الدلالة هذا اللي هو القياس على النص الضعيف الموجود في السنة فقط. لكن وضع أصوله بنفسه. إمام مالك لا، إمام مالك كان في فتاويه موجودة التي نقلت عن طريق الشافعي وغيره، إمام مالك كان له 1000 تلميذ بالمعصورين، 1000 تلميذ المعصورين، وهم اختار عشان خاطر ربنا حبى له مكة والمدينة في فترتي الحج والعمرة، فكان الناس بتروح له كتير تبتغي الحج أو العمرة وتزور مالك. فانتقلت الكلام واحد لدرجة عبد الرحمن بن القاسم جلس مع مالك قيل 20 سنة وقيل 22 سنة كان يتوسد عتبة داره، ينام على عتبة بيته فقط ليس إلا. وهناك رغم أنه كان ينقل الفتاوى العامة له مجالس خاصة طبعت مؤخرا في 5 مجلدات، مجالس ابن القاسم مع مالك، هذه المجالس كانت تفسر قول مالك المشكل في الموطأ. يبقى إذن الأصول التي بنى عليها كل إمام دونها مين؟ تلاميذه. اللي دونها مين؟ تلاميذه، مش احنا اللي دونناها، عشان ما يقولش البعد التاريخي بين الإمام وبيننا كما حدث مع الأحناف. هذه الطعنة جت في الأحناف لأن البعد ما لقيناش بعد كده حد انتهى لمذهب أبو حنيفة إلا من انتصر إليه من المتعصبين، حتى جاء الإمام ابن عبدين فكان محققي المذهب، خاتمة المحققين كما يقال عليه رحمه الله ابن عبدين وغيره. خلاص، فاللي دون أصول الإمام هو بقوا في المدينة، مكثوا في المدينة لم يخرجوا عنها، وتناقل العلم عنهم إلى أن وصل إلى مالك، مالك عن نافع عن عمر، هذه السلسلة الذهبية المعروفة، هذه السلسلة كلها تتضمن عمل أهل المدينة، حتى كتب شيخ سامي تيمية صحة بدء. لكن هو ده الوارد في الموطأ بهذه الصورة، لأنه هو يذكر بعض النصين وهذا ما أدركت عليه أهل المدينة، القبر سمية القبر، والكتاب الوحيد اللي يرد فيه حديثين بدلالة صريحة على سمية القبر وليس الإفساد. خلاص، يبقى اللي صرح فيه مالك سند عليه سند فيه، اللي ما صرحش فيه يقول لك بلاغ أبلغني كذا أو بلغني كذا. وجي العلماء من بعده كابن عبد البر في الاستذكار ووصل هذه البلاغات التي عدها 64 بلاغ في الموطأ، وصلها كاملا وقال هي موصولة في سند آخر في كتب آخر وأجاد فيها في كتابه التمهيد ابن عبد البر، والكتاب موجود معه. خلاص،
أسرى طالب العلم
تطبيق عملي، تبقى أسرى دراسة أصول الفقه من داخل الفقه في حالة واحدة، لو مش هيربط طالب العلم الفقه اللي خده ده بالأصول اللي خده، وفي الغالب هيربط لأن طالب العلم كسلان، الزحلات كسلان دايما، ما بيصدق لقيل له مثل منطبق على القاعدة يروح ماسك فيه هو ده، بس كسله نقول له لا خليك في الأصول المجردة وبعدين إن شاء الله التطبيق هيجي بعد كده. وإحنا غالبا في الأصول المجردة بنذكر مثال أو مثالين من بعيد، ما بنحاولش ندقق في الأمثلة حتى لا تعلق بالأسئلة.
أصعب كتاب في الأصول،
ما في أصعب كتاب بالنسبة لي في الأصول
بالنسبة حضرتك
إن شاء الله مش هتلاقي أصعب لك في الكتاب، بلاش نجيب على السؤال ده سيدنا. ها تفضل شيخنا، السلام عليكم.
ماذا اختلط من
أصول
الفقه بالمنطق ومع رأيكم في ذلك؟ لأنني بسميه بعض العلماء يردون على ذلك وقولون أن المنطق يصحب بالمنطق الفقه، وقد يحدث بعض المشاكل في المعتقد، ما رأيكم في ذلك؟
هو سؤال وجيه، سؤال طيب، جزاك الله خير. متى دخل علم المنطق في أصول الفقه؟ دخل علم المنطق في علوم العربية عامة بعد 505 هجرية. كان موجود قبل ذلك، أول من أدخله محمد بن نصر الفارابي اللي هو المعلم الثاني للمنطق، سموها كذا المعلم الثاني. مين المعلم الأول؟ أرسطو. المعلم الثاني هو محمد بن نصر الفارابي، ما اشتهر إلا بترجمة المنطق وكتاب الموسيقى الكبير، ويكفي خلاص مش عايزين نقول على حاجه ثانيه. خلاص هذا الرجل ترجم المنطق من المنطق الاصلي لارسطو الى العربيه، فبدا يدخل المنطق، المنطق دخل في العربيه في بابين اثنين وتصديقات، تتصور شيء معين بطريقه معينه وتصدق او تكذب هذا التصور بطريقين. وله كتاب رابع يسمى مختصر منطق اهل اليونان اللي عنده اساس يرد عليه. خلاص فلو استخدم المنطق في العقيده هنقول من تمنطق تزندق، صحيح الكلام؟ ولو استخدم المنطق في علم اصول الفقه لا بد ان تجيد علم المنطق على مذهب الاصوليين، لذلك جعله الغزالي كما سماه في كتابه معيار العلم، هو الميزان الذي به يوزن طالب العلم ماذا تعلم، فلازم يكون لك باع في المنطق، ولكن على مذهب الرسوليين من باب الحكم عن الشيء فرع عن تصور الشيء، مش هتحكم على حاجة إلا إذا تصورتها. مش حاول في المسائل المستجدة بس، المسائل القديمة أيضا عشان تقول الراجح والمرجوح من هذه المسائل أنت تصورها، لازم تكون عارفها. خلاص مثال بسيط جدا بصفتك يعني صاحب البشرة السمراء، فأنت أفريقي، عند مالك قول بأن النقاب بدعة، صح؟ هل يعرف القول ده ولا؟ مالك كان يحكم بأن النقاب بدعة، وهذا في مجالس ابن القاسم المجلس الثاني. أي نقاب الذي يحكم عليه مالك بالبدعة؟ لازم تتصور المسألة عشان ما تنقلوش زي البغبغان، بكتن الكلام ما تعرفوش. يقول ابن القاسم في التصور، يقول ابن القاسم سألت مالكا عن بدعية النقاب فأشار بيده هكذا، يبقى إذن ثقب العين هو الذي يريده مالك أنه بدعة وليس النقاب المعروف عند الناس الآن. خلاص لكن لما الحكم عن الشيء عن تصور الشيء، لو لم أتصور المسألة حقيقة خلاص هحكم بخلاف ما هو عليه، أي حكم تاني خالص غير. فالمنطق في الأصول واجب التعلم، في العقيدة لا يجب التعلم فيه، بل من يتعلمه يتعلمه للرد، لترد به على الكلاميين فقط، أما ديانة هتطلع برا الدين تمام. تمام؟ أظن أن كده أدينا برواز عام، معرفة عامة على أصول الفقه، نستخيره على كتاب من الكتب ونبدأ به إن شاء الله في الخميس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. المحاضرة دي أنا فتحت الحوار بينها بيننا وبعضنا كده على غير العادة عندي، أنا العادة اللي تعودتها طول عمري إن أنا أكمل المحاضرة تماما، ولو في سؤال اكتبه في ورقة عشان نقرأ السؤال ونجيب عليه عشان أنا استفيد وأنت تستفيد، لأن لو وجدت أكثر من سؤال في جزئية واحدة يبقى الجزئية دي أنا ما بلغتها في حق، أعيدها من جديد وما أجيب على كل سؤال منفردي، هذا ما تعودت إليه. خلاص فإن شاء الله بإذن الله الخميس القادم هتبلغكم الإدارة هنا بإذن الله عن الكتاب اللي هنختاره ونبدأ فيه بإذن الله تبارك وتعالى. صلى الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول.
نعم حضرتك شرح الموضع
في مسجد الخزان بعين شمس، موجود على الصفحة في البث المباشر، بلاش تروح لاتنا كده مشوار بعيد عليك. نعم سيدي أنا وصلت إلى كتاب النكاح فيه، موجود على فيسبوك، موجود على فيسبوك كاملة، وموجود في يوتيوب خادم الإسلام والمسلمين، قناة خادم الإسلام بتنزل كل خادم الإسلام والمسلمين.
ممكن
نبدأ اللينك
بتاع الصفحة
نقرأ الجروب للطلبة. حاضر. بقول لك مش حاضر. حاضر. طيب أي سؤال تاني في ال، أنا تكلمت كلام عام في هذه القضية.
جزاك الله خير
يا شيخ. ويكسب المسلمين الله يكرمك. الله يسلمك. ماشي يا مشايخ. طيب أنتوا تحبوا المحاضرة تبقى قد إيه؟ ساعتين؟ ولا ساعة؟ ولا لغاية لما تفتحوا الأعين ولا؟ اختلف الفقهاء كده بقى. طيب الله يبقى نتناقش فيه مع الإدارة إن شاء الله. حاضر. اللهم استعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.